بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا وصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك وفتح القدير للعلامة الشوكاني رحمه الله تعالى.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من ولاه واتبع هداه وبعد. هذه قراءة في كتاب فتح القدير للعلامة الشوكاني بين يدي شيخنا الفاضل الشيخ هشام بن فارس بيلي حفظه الله تعالى. قال الله تعالى: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس وماواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. إلى قول الله تعالى: إن الله غفور رحيم. قوله يعتذرون إليكم إخبار من الله سبحانه عن المنافقين المعتذرين بالباطل بأنهم يعتذرون إلى المؤمنين إذا رجعوا من الغزو، وهذا كلام مستأنف، وإنما قال إليهم أي إلى المعتذرين بالباطل ولم يقل إلى المدينة، لأن مضار الاعتذار هو الرجوع إليهم لا الرجوع إلى المدينة. وربما يقع الاعتذار عند الملاقاة قبل الوصول إليها، ثم أخبر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم بما يجيب به عليهم فقال: قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم. فنهاهم أولا عن الاعتذار بالباطل، ثم علله بقوله: لن نؤمن لكم، أي لن نصدقكم، كأنهم ادعوا أنهم صادقون في اعتذارهم، لأن غرض المعتذر أن يصدق فيما يعتذر به، فإذا عرف أنه لا يصدق ترك الاعتذار. وجملة قد نبأنا الله من أخباركم،
وهذا كان شأن المنافقين أنهم يعتذرون يتركون المؤمنين ولا يجاهدون معهم ولا يقاتلون، والمسألة عندهم أنه إذا عاد النبي صلى الله عليه وسلم اعتذروا له وحلفوا له الأيمان الكاذبة. هذا منهج اتخذوه، كما قال سبحانه وتعالى: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. يقولون إن بيوتنا عورة، وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. فالاعتذار موجود عندنا، وهذا الاعتذار غير مقبول. طيب لماذا لا نقبل اعتذار هؤلاء؟ أليس الواحد إذا اعتذر عن شيء أو كذا الأصل أنه يقبل؟ نعم، الأصل أنه يقبل إلا إذا دلت القرينة على كذبه وصار هذا الأمر معروفا عنه، فمواقفه تتكلم بلسانه وإن لم ينطق بلسان المقال. فهؤلاء ما عرفوا بالوقوف مع المسلمين ولا صدق الرغبة في الجهاد في سبيل الله، ولهذا لا تقبل اعتذاراتهم، لأن اعتذارات لا قيمة لها، فتركوا المؤمنين أحوج ما يكون المؤمنون إليهم، بخلاف أهل الأعذار الحقيقيين فعلا. هؤلاء أعذرهم الله ابتداء، قال سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. ما قال سبحانه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيله، إنما قال غير أولي الضرر، فدل هذا على أن أولي الضرر أعذرهم الله سبحانه وتعالى، ولهذا يأخذون أجرهم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وديا إلا كانوا معكم. نعم.
قد نبأنا الله من أخبار.
وفي هذا الإشارة إلى العمل بالقرائن والعمل بالمواقف. أنا لا أمل لك يا أخي، ما أصدقك لأنك فاسق، وجرب عليك الكذب، جرب عليك الكذب. ولهذا مسألة أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف لكم بالله فلتصدقوه. نعم صحيح، من حلف لكم بالله فلتصدقوه، إلا إذا عرفت كذبة. واحد أخذ هذا الكتاب ويقول: والله ما أخذت. لا، أنت أخذته، فليس هذا على الإطلاق، ليس هذا على الإطلاق. إن إذا علم وتيقن أنه كاذب فلا يصدق، ولا يكون بذلك مخالفا للقول صلى الله عليه وسلم: من حلف لكم بالله فصدقوا. ليه؟ لأنه لا دليل على ذلك فلك يمينه، ولهذا مع البينة لا تقبل الأيمان، قال صلى الله عليه وسلم: لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فلو قامت بينة على هذا وهو حلف لا عبرة بحلفه هنا، إنما الحلف إذا لم تكن بينة.
حديث صحيح.
فالشاهد أنه لا بد من معرفة هذا. فإذا قامت قرائن قوي على كذب هذا وتلبيس هذا وتدليس هذا ومراوغة هذا ثم يأتيك فلا تأمل له فأنت معذور، ولست بذلك متجميعا عليه، بل مواقفه هي التي تشهد بذلك. هذا رجل فتنة، هذا رجل يراوغ، هذا رجل يدلس، هذا رجل كذا، يبقى إذا لا تأمنه، لا تأمنه. نعم.
شيخنا حديث سيدنا عيسى في الصحيح.
حديث من؟
سيدنا عيسى لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لما راجل رجل يسرق فقال تسرق؟ قال لا والله، فقال صدق الله وكذبت عيني.
لا، هذا محمول إما أن كانت شريعة عندهم أو محمول على محمل معين. نعم.
قوله تعالى قد نبان الله من أخباركم تعليلية للذي قبلها، أي لا يقع منا تصديق
يعني
لهم.
ممكن يقع الوهم، يعني أنا يخيل إلي أنك أنت الذي مررت جار هذا وأقول لك، أنك تقول والله ما مررت، فأقول خلاص يعني كذبت عيني. كذبت عيني لماذا؟ لأنه قد يشتبه الأمر. أما مع التيقن أقول كذبت، لكن كذبت عيني حين لا يتيقن الإنسان هذا. نعم. أو يكون هذا حال كان عندهم هذا في شريعتهم، الله أعلم. نعم. وإلا المنافقون رد الله إيمانه وشهادته، قال سبحانه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. نعم.
قوله قد نبأنا الله من أخباركم تعليلية للتي قبلها، أي لا يقع منا تصديق لكم، لأن الله قد علمنا بالوحي ما هو منافق لصدق اعتذاركم، وإنما خص الرسول صلى الله عليه وسلم بالجواب عليهم فقال قل لا تعتذروا، مع أن الاعتذار منهم كائن لجميع المؤمنين، لأنه صلى الله عليه وسلم رسول والمتولي لما يرد عليهم من جهة الغيب. ويحتمل أن يكون المراد بالضمير في قوله إليكم هو الرسول صلى الله عليه وسلم على التأويل المشهور في مثل هذا، قوله وسيرى الله عملكم، أي ما ستفعلونه من الأعمال فيما بعد، هل تقلعون عما أنتم عليه؟ هل تقلعون عما أنتم عليه الآن من الشر أم تبقون عليه؟ وقوله ورسوله معطوف على الاسم الشريف، ووسط مفعول رؤية إذانا بأن رؤية الله سبحانه لما سيفعلونه من خير أو شر هي التي يدور عليها الإثابة أو العقوبة.
نعم. الحال هو الذي يصدق هذا. نعم.
وفي جملة ثم تردون إلى عالم الغيب إلى آخرها تخويف شديد لما هي مشتملة عليه من التهديد، ولا سيما ما اشتملت عليه من وضع الظاهر موضع المضمر لإشعار ذلك بإحاطة بكل شيء يقع منهم مما يكتمونه ويتظاهرون به وإخباره لهم به مما يكتمونه ويتظاهرون به وإخباره لهم به ومجازاتهم عليه. ثم ذكر أنه
يعني قال سبحانه ثم تردون إلى عالم الغيب الشهادة، ولم يقل ثم تردون إليه، فهنا صرح باسمه سبحانه وتعالى ولم يذكر هنا المضمر، فوضع الظاهر ما حل المضمر بيان وإذان بالتخويف، إذا كنت سترد إلى الله سبحانه وتعالى فاعلم أن عقوبته عقوبة عظيمة، فاخشى الله سبحانه وتعالى أن تلقاه فينبئك بما عملت. نعم.
ثم ذكر أن أولئك المعتذرين بالباطل سيؤكدون ما جاءوا به من الأعذار الباطلة بالحلف عند رجوع المؤمنين إليه من الرجل،
يعني هذا صار منهجا لهم معروف، فلست بالخب ولا الخب يخدعنا، ما يضحك الناس علي هذا يحلف وهذا كذا وأحوالهم وأموره، هذا الرجل حاله صاحب فتنة وجرب عليه، هذا الرجل كذاب وجرب عليه، هذا الرجل صاحب فتنة وجرب عليه، هذا الرجل متلون في دين الله وجرب عليه، وكله أنا بدعوة ولا أتبنى هذا؟ لا، ما أتبنى. فقرائن تعمل بها، سنيعمل بهذه القرائن. نعم.
وغرضهم
وهذا من العلوم التي يحتاج إليها القاضي ما يسمى بعلم الفراسة، وقد وجد هذا دليل لهذا لما حكم نبي الله بالولد للمرأة الكبيرة وكذا، فسليمان عليه السلام ماذا صنع وكيف قضى؟ قال سنقسمه نصفين، سنشقه نصفين، نصف لك ونصف لهذه، نصف الكبرى ونصف للصغر. وإنما أراد هذه الحيلة ليتوصل من الصادق في دعوان، هذه الكبرى تقول وولدي والصغرى تقول وولدي، فقال خلاص نشقه نصفين وكل امرأة تأخذ نصفا. فقالت الصغرى هو ولدها، قال هو ولدك. الكبرى ما عليها أن يشق نصفين ولا أربعة، لكن ماذا قالت الصغرى؟ قالت هو ولدها، لأنه إن يحيى ولدها ولو في قمم على قمم من الجبال ولا يقتل. فهذه أمور لابد أن يراعيها القاضي، والقاضي لهذا القاضي لابد أن يكون عنده فراسة ونظر للقرائن والأحوال. كيف إذا كذب جرب الكذب على هذا الرجل ألف مرة، إذا جرب عليه مراوغة، إذا جرب عليه كذا، حتى إنك تتوقع ماذا سيحصل منه، ماذا سيقول. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول هنا سيحلفون بالله لكم، هو سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم تعرض عنهم، فأعرض عنهم منهم رجس ومأواهم جهنم. فمعروف مواقف هؤلاء، معروف مواقف هؤلاء. نعم، فالإنسان يأخذ بالقرائن، ما يتهم الناس ظلما نعم ولا كذا، لكن يأخذ حيطته، أنا لا أشارك هذا الرجل ولا أمشي هذا الرجل ولا آمن لهذا الرجل، خذ حذرك. لكن ليس معنى هذا أنك تتهم الناس بالباطل، تقول هذه الجريمة ما صنعها إلا فلان، هذا الأمر، هذا الأمر ما المال ما سرقه إلا فلان، لا، ما يجوز لك، ما يجوز لك. لكن إن دخل فلان بيتك خذ حذرك، إن كنت ستكلم إحنا في سر أمام هذا الرجل خذ حذرك، إن كنت ستشاركه لا لا تشاركه، خذ حذرك. لابد لهذه المواقف أن يعتبر بها الإنسان الصادر منه، أن يعتبر بها الإنسان. نعم.
وغرضه من هذا التأكيد هو أن يعرف المؤمنون عنه فلا يوبخونهم ولا يؤاخذونهم بالتخلف ويظهرون الرضا عنهم كما يفيده ذكر الرضا من بعد، وحذف المحلوف عليه لكن الكلام يدل عليه وهو اعتذارهم الباطل، وأمر المؤمنين بالإعراض عنهم المراد به تركهم والمهاجرة لهم، والمهاجرة لهم للرضا عنهم والصفح عن ذنوبهم كما تفيده جملة إنهم رجس الواقعة علة للأمر بالإعراض.
يعني ليس معنى ذلك أنهم يرضون عنهم ويصفحون عن ذنوبهم، ولكن تركهم وترك المهاجرة لهم للمصلحة. نعم.
والمعنى أنهم في أنفسهم رجس لكون جميع أعمالهم نجسة، فكأنها قد صيرت ذواتهم رجسا، أو أنهم ذو رجس أي ذو أعمال قبيحة، ومثله إنما المشركون نجس، وهؤلاء لما كانوا هكذا كانوا غير متأهلين لقبول الإرشاد إلى الخير والتحذير من الشر، فليس لهم إلا الترك. وقوله ومأواهم جهنم من تمام التعليل، فإن من كان من أهل النار لا يجدي فيه الدعاء للخير، والمأوى كل مكان يأوى إليه الشيء ليلا أو نهار. وقد أوى فلان إلى منزلي يأوي أويا وإيواء، وجزاء منصوب على المصدرية أو على العلية
العلية،
والباء في بما كانوا يكسبون للسببية، وجملة يحلفون لكم بدل مما تقدم، وحذف هنا المحلوف به لكونه معلوما مما سبق، والمحلوف عليه مثل ما تقدم. وبين
فدل هذا على أن الجزاء من جنس العمل، قال سبحانه وتعالى ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، فالله سبحانه وتعالى ما يعذب بمشيئته وإرادته، وينعم بمشيئته وإرادته لمجرد المشيئة والإرادة فقط، وكل هذا بإرادته لكن ليس لأجل إرادته فقط، وإنما لاستحقاق العبد لهذا النعيم ولهذا العذاب. فالله عز وجل يهدي المؤمن ويوفقه سبحانه وتعالى، فيكون عنده عمل، هذا العمل يكون سببا في دخوله الجنة وسببا في تنعيم إنعام إليه سبحانه وتعالى له، فيكون هذا سببا، هذا سبب، فهو يستحق استحقاق سبب، ولكن الله عز وجل فضله واسع، كما قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا حتى أنت يا رسول الله، قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني له برحمة منه. نعم.
وبيّن سبحانه أن مقصدهم بهذا الحلف هو رضا المؤمنين عنهم، ثم ذكر ما يفيد أنه لا يجوز الرضا عن هؤلاء المعتدلين بالباطل، فقال فإن ترضوا عنهم كما هو مطلوبهم مساعدة لهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وإذا كان هذا هو ما يريده الله سبحانه من عدم الرضا على هؤلاء الفسق العصاة فينبغي لكم أيها المؤمنون ألا تفعلوا خلاف ذلك، بل واجب عليكم ألا ترضوا عنهم على أن رضاكم عنهم لو وقع لكان غير معتد به ولا مفيد لهم والمقصود من
يعني إن رضيتم عنهم فإن الله لا يرضى عنهم. وإذا كان الله لا يرضى عنهم فينبغي على العبد ألا يرضى، لأن العبد يجعل رضاه تبعا لرضا الله سبحانه وتعالى. فمن رضي الله قوله وعمله رضي عنه المؤمن، ومن سخط الله على قوله وعمله يسخط المسلم على ذلك. ولهذا نكره ما يكرهه الله ونحب ما يحبه الله سبحانه وتعالى. نعم.
والمقصود من إخبار الله سبحانه بعدم رضاه عنهم نهي المؤمنين عن ذلك، لأن الرضا على من لا يرضى الله عليه مما لا يفعله مؤمن. قوله الأعراب أشد كفرا ونفاقا، لما ذكر الله سبحانه أحوال المنافقين بالمدينة ذكر حال من كان خارجا عنها من الأعراب، وبين أن كفرهم ونفاقهم أشد من كفر غيرهم ومن نفاق غيرهم، لأنهم أقسى قلبا وأغلظ طبعا وأشفى قولا وأبعد عن سماع كتب الله تعالى وما جاءت به رسله. والأعراب هم من سكن البوادي بخلاف العرب، فإن معام لهذا النوع من بني آدم سواء سكنوا البوادي أو القرى، هكذا قال أهل اللغة. ولهذا قال سيبويه إن الأعراب صيغة جمع وليست بصيغة جمع العرب. قال النيسابوري قال أهل اللغة رجل عربي إذا كان نسبه إلى العرب ثابتا وجمعه عرب، كالمجوسي والمجوس واليهودي واليهود. فالأعرابي إذا قيل له يا عربي فرح، وإذا قيل للعربي يا عربي غضب، وذلك أن من استوتن القرى العربية فهو عربي، ومن نزل البادية فهو أعرابي. ولهذا لا يجوز أن يقال للمهاجرين والأنصار أعراب، وإنما هم عرب. قال قيل إنما سمي العرب عربا لأن أولاد إسماعيل عليه السلام نشأوا بالعرب وهي ابتهامة، فنسبوا إلى بلدهم، وكل من يسكن جزيرة العرب وينطق بلسانهم فهو منهم. وقيل لأن ألسنتهم معربة وعما في ضمائرهم ولما في لسانهم من الفصاحة والبلاغة. وقيل لأن ألسنهم معربة
وقيل لأن ألسنتهم معربة عما في ضمائرهم لفصاحتهم يعني وبيانه
ولما في لسانهم من الفصاحة والبلاغة. انتهى. وأجدر معطوف على أشد ومعناه أقلق.
إذن الأعراب هم من سكن البوادي بخلاف العرب، فإنه عام لهذا النوع من بني آدم سواء سكن البوادي أو القرى. إذا رجع إلى العرب نسبا وكذا فهذا يقال عربي ولو سكن البوادي. أما الأعراب فهم من سكان ماذا؟ من سكان البوادي. ولهذا إذا قيل العربي يا أعرابي غضب، وإذا قيل أعربي يا عربي فرح. ولذا قال كان المهاجرون أنصار من العربي لا من الأعرابي، فالأعراب هم سكان البادية، وسكان البادية معزولون عن العلم والمدنية وغير ذلك، لهذا تجد عنده من الجفاء ما عنده. نعم.
يقال فلان
فلهذا إذا كان كافرا ومنافقا ومن بالمدينة ولو سكنها ولو كان العرب منافقا فإن نفاق هؤلاء أشد من هؤلاء. نعم. ولا يعني هذا أن جميع الأعراب هؤلاء كفار، لا، المراد من كفر منهم، لكن منهم من يؤمن بالله واليوم الآخر كما سيأتي، إذا منهم من آمن والإيمان يمدح صاحبه. نعم. ولو كان من الأعراب وينزل صاحبه ولو كان من العرب الأقحاح بل من خير العرب. ألا ترون أن أبا لهب من قريش من بني هاشم؟ نعم.
يقال فلان جدير بكذا أي خليق به، وأنت جدير أن تفعل كذا، والجمع جدر أو جديرون، وأصله من جدر الحائط وهو ربه بالبناء، والمعنى أنهم أحق وأخلق لئلا يعلموا حدود ما أنزل الله أي من الشرائع والأحكام لبعدهم عن مواطن الأنبياء وديار التنزيل.
ولهذا الإنسان يختار الدار التي يسكنها، دار العلماء، الإنسان يعيش في بيئة العلماء، لأن بيئة العلماء بيئة سنة وبيئة علم وبيئة معرفة، وبيئة بعيدة عن الفتن، دائما الفتن تنشأ بعيدا عن العلماء. أما الأرض التي فيها علماء أرض أمن وأمان، أرض يعبد فيها الله عز وجل على بصيرة. أما الأرض إذا خلت من العالم، ولهذا جاء تفسير قول الله سبحانه وتعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال بعض السلف أي بموت العلماء. فإذا مات العالم من الأرض كأنما ماتت الأرض، لا وجود لها، نقصت هذه البقعة من المساحة، لأن حياة الأرض إنما تكون بالوحي. ومن الذي يعلم الوحي ويبلغه الناس إنما هم العلماء. لهذا لو الإنسان رحل إلى العالم وسكن عنده وجاوره، هذا كان أولى ألف مرة ممن يرحل من أجل مال، ممن يرحل من أجل خضرة ليرعى إبله ويرعى ماشيته. فرحلته من أجل أن يحفظ قلبه، من أجل أن يتعلم العلم، من أجل أن يعيش في بيئة العلم، هذا أمر آكد، هذا أمر آكد. نعم.
والله عليم بأحوال مخلوقاته على العموم، وهؤلاء منهم حكيم فيما يجازيهم به من خير وشر. قوله ومن الأعراض من يتغل ما ينفق مغرما، هذا تنويع لجنس إلى نوعين.
طيب الأول نقف هنا.